بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. اهلا بحضراتكم وتعيشوا وتدرسوا وتمتعونا بالدراسه معاكم. احنا النهارده ندرس سفر دانيال على محاضرتين. الاول في مقدمه تاريخيه كده مهمه. نعرف انه يعني حضراتكم درستوا بانوراما تاريخ العهد القديم او خدتوا محاضره بالعنوان ده، لكن مراجعة علشان نعرف احنا فين في التاريخ. المهم جدا واحنا بندرس اي حاجة في العهد القديم بالتحديد لازم ابقى عارف انا واقف فين، في انه لقطة في التاريخ. فالمقدمة التاريخية دي مهمة جدا. دايما بنقف في محطات في التاريخ، يعني من اشهر المحطات داود كان تقريبا سنة 1000 قبل الميلاد بالتقريب. كل الارقام اللي هنقولها ديت فيها شيء من ال بلس أور ماينس، يعني لأن كلها أرقام تاريخية. فداود مسح ملك تقريبا سنة 1000 قبل الميلاد. بعد داود يجي سليمان سنة 970 قبل الميلاد، وبعد سليمان بأربعين سنة، سليمان قعد ملك 40 سنة. فسنة 930 طبعا قبل الميلاد التاريخ بيقل، سنة 930 يجي ابنه رحبعام. رحبعام كان شخصية ضعيفة واتقسمت المملكة في عهده لمملكتين. فمن اول رحبعام هنبتدي نقول مملكة الشمال ومملكة الجنوب. مملكة الشمال هي اسرائيل وعاصمتها السامرة وفيها 10 اسباط، ومملكة الجنوب هي يهوذا وعاصمتها اورشليم وفيها سبطين. مملكة الشمال سنة 922 جه عليها سبي اشور فتثبت، ربنا أدبها بالسبي لأن المملكة كانت لخبطت، وفي عهد أغلب الملوك كان في لخبطة كتير قوي لدرجة أن كان في عبادة أوثان وكان في زنا، والخطيتين دولت كانوا كل شوية يترددوا على شعب بني إسرائيل، وكان ربنا يقدمهم بالسبي. فجي عليهم سبي أشور، وابتدى يظهر أنبياء يصرخوا في الشعب ارجعوا توبوا عشان ربنا يرفع السبي عنكم. فظهروا الأنبياء بقى يونان وأشعياء وهوشع وعموس وميخا وصفانية ونحوم، كل الأنبياء دي ظهرت في الشمال. بعد شوية يجي سنة 630 تقريبا 630 يجي سبي تاني على مملكة الشمال اسمه سبي بابل، يعني هي تثبت سبي أشور. بعد كده يخش على أشور مملكة بابل، ومملكة بابل تطيح بمملكة أشور وتاخد شعب بني إسرائيل اللي هم في الشمال. كل ده ومملكة يهوذا في الجنوب لسه ماسكة نفسها وقائمة، يعني ما جالهاش سبي. إنما سنة 587 بابل ابتدت تدخل كمان مملكة يهوذا، وحصل سبي بابل في مملكة يهوذا سنة 587. دانيال حضر بقى المرحلة دي وحضر الأيام دي من أول تقريبا 600، فدانيال تقريبا 600 قبل الميلاد. فإحنا تقريبا بنقول إن إحنا حوالي 500 سنة قبل ميلاد المسيح دانيال تقريبا، أو 400 وكسر يعني. ظهروا بقى الأنبياء أرميا وحبقوق وعبيديا وحسقيال ودانيال. دانيال كان معاصر لحسقيال، لكن طبعا مع فرق الظروف بتاعت النبوة. طبعا الشعوب دي لما بتاخد شعب وتسبيه بيعملوا ايه؟ اول حاجة يخشوا ياخدوا الرجالة والشباب، الشباب الصغير والرجالة. فدانيال لما تسبى كان سنه تقريبا 15-16 سنة، شاب صغير. هم بياخدوا الشباب والرجالة عشان ما يقوموش بثورة وما يعملوش ثورة عسكرية ضد السبي اللي هم مسبيين بيه يعني، وبيسيبوا طبعا الناس الكبار في السن. الستات بياخدوهم يتجوزوهم او يشغلوهم، والرجالة بياخدوهم برضو يشغلوهم ويبقوا من ضمن الجيش. كلمة دانيال طبعا معناها الله ديان، وهيبان علاقة الاسم بالرسالة بتاعته من خلال السفر كله، ازاي الله ادان الشعوب وادان ممالك وادان امبراطوريات بتظهر كل شوية تتعاقب. التاريخ عمال يتعرض كده قدام ربنا ويظل الله هو اللي ديان. دانيال اشتغل في الإدارة، كانت وظيفته طبعا في القصر زي كده رئيس وزراء، اشتغل في الإدارة، لكن ما مزكش بين في شخصيته ما دخلتش حتة العمل وأثنته أو لهيته شوية عن دوره الروحي أو دوره الرعوي. فكان واضح جدا ان هو ما بيمزجش بين الاثنين، كان واضح جدا في رسالته مع شخصه، مع نفسه، مع الشعب، ومع ربنا، مع الملوك اللي بيتقابل معاهم. فكان عمله الروحي والنبوي واضح جدا، خدم شعبه بروح الاتضاع وبروح القداسة، حب الشعب كله، كان مؤدب لكل اللي حواليه، حتى الملوك والأباطرة وقف قدامهم بمنتهى القوة. وتعدد المواقف ازاي يقف دانيال ويوبخ ملوك وأباطرة. برضو دانيال هو الرائي، لدرجة ان سفر دانيال يقولوا عليه رؤيا العهد القديم، زي ما في سفر الرؤيا في العهد الجديد يقولوا ان سفر دانيال في العهد القديم يمثل سفر الرؤيا من كتر الرؤى والإعلانات النبوية اللي موجودة فيه. يقولوا عليه برضه هو أب التاريخ الأممي، لأنه عرض التاريخ كله وحكى التاريخ كله. آخر 500 سنة دي ابتدى دانيال يقول بعد مملكة أشور، بعد مملكة بابل هيجي إيه، وبعدين إيه، وبعدين اليونان، بعدين الرومان، وابتدي يحكي بالتفصيل عن مرحلة بتاعت الرومان اللي هي آخر مملكة اللي هيجي في عصرها ربنا يسوع المسيح، لدرجة انه حدد بالزمن المسيح هيجي امتى. قال 70 او يعني 7 اسابيع في 70، فتقريبا حوالي 490 حاجة زي كده، فتقريبا 500 سنة almost يعني. فكان فعلا معاد مجيء المسيح، فعشان كده يسموه نبي الاحلام والرؤى، وحدد ازمنة. ويقولوا عليه كمان رجل الحكمة، لانه اتشهد له من كل الملوك اللي اتعامل معاهم ان فيه روح الالهة القدوسين. تجد فيه تشابه كبير جدا ما بين سفر دانيال او ما بين شخصية دانيال ما بين بعض الشخصيات في الكتاب المقدس. وطبعا لعجب، لانه الروح القدس اللي بيشتغل في دانيال يشتغل في غيره، فتلاقي فيه تناغم وتلاقي فيه تشابه. فتلاقي دانيال شبه يوسف في السبي، هو يوسف برضه كان في ظروف شبه السبي، كان عبد ومتباع، انما يوسف في العبودية بتاعته وفي الغربة بتاعته كان متمسك بكماله وكان متمسك بالتقوى، ورفض انه يغلط، ورفض انه، وقال كده كيف اصنع هذا الشر العظيم واخطئ الى الله، وكان دايما شايف الله قدامه. يوسف قدام الملوك وقدام الفراعنة ازاي كان بمنتهى القوة. يوسف ازاي اتشهد له وقال أين نجد مثل هذا إنسان فيه روح الله أو فيه روح الآلهة. فدانيال برضو تقال عليه نفس الكلمات. تجد برضو تشابه بين دانيال ويوحنا الرائي، زي ما يوحنا كان في النفي في جزيرة بطمس، دانيال كمان كان في السبي في بابل. زي ما دانيال كان وقع عليه ظلم شديد جدا، برضو يوحنا كان نفس الحكاية. زي ما دانيال في عز الأزمة والزنقة بتاعته شاف السماء مفتوحة وشاف إعلانات ورؤى، برضو يوحنا الحبيب شاف إعلانات ورؤى بمنتهى الوضوح، لدرجة انه بعض التعبيرات اللي اتقالت في سفر دانيال موجودة زي ما هي في سفر الرؤية، لدرجة ان الدارسين قالت انه في ترابط كبير قوي بين الاتنين دول. فمثلا اول مرة نسمع عن لقب ابن الانسان في الكتاب المقدس كله كان ذكره دانيال. اول مرة حد يقول لقب ابن الانسان، التعبير ده او الاسم ده اللي كان ربنا بيحبه قوي ربنا يسوع له المجد، وكان يكرره عن نفسه كتير، اول واحد ذكره ونطق بيه كان دانيال. وتلاقي التعبير ده موجود كتير قوي في سفر الرؤيا برضو. تجد التمثال اللي شافه او اللي وصفه دانيال لبلشصر الملك، اسف لنبوخذ نصر، شبه بالظبط التمثال برضو اللي شافه دانيال يوحنا الرائي. الوحش بعد كده في وحوش بقى اللي بتمثل الممالك في اصحاحات 7 و8 و9، هتلاقي برضو التعبيرات دي شبه قوي التعبيرات الموجودة في سفر الرؤية، ازاي له قرنين وازاي له القرنين دول يطلع منهم 10 قرون، وازاي بيطيح باللي قبليه، وازاي انه وحش له ذنب او ديل كده خبط بديل وقع تلت نجوم السماء. نفس التعبيرات دي موجودة في سفر دانيال برضو. سفر دانيال بيعلن قوة الله وعجز الممالك وعجز البشرية، قوة الله وعجز الممالك وعجز البشرية. عشان كده يعلن عجز السحرة في كشف الأحلام والأسرار، السحرة والمجوس. طبعا احنا بنقول دلوقتي عناوين ممكن تبقى في ذهن حضراتكم، ولو في حاجة مش واضحة بعد شوية في بقية المحاضرة أو في المحاضرة اللي جاية هنقدر يعني ناخد إصحاح إصحاح أو جزء جزء يوضح الحاجات دي. عجز النار بتاعت الغل والغيظ بتاعت الشر إنها تحرق التلات فتية. عجز نبوخذ نصر عن إنه يخلص نفسه من الخطية، وإن هو بعد كده يطرد ويعيش زي الحيوان الوحشي في البرية يأكل حشائش. أيضا أعلن عجز الأسود الجائعة أنها تفترس دانيال. بيقدم السيد المسيح إن هو ابن الله، بيقدم السيد المسيح على إنه قديم الأيام، ويصفه إن هو شعره أبيض، ونفس المنظر ده برضو على فكرة قاله يوحنا الرائي. يسميه ابن البشر ويسميه رب مملكته ويسميه رئيس الرؤساء، وفي تسميات زي كلية القداسة والمسية وملكوته جامعي، والتعبيرات دي كلها بتبين ازاي ان دانيال شايف ربنا بعين نقية جدا، شايف ربنا بوضوح. واهم حرب عدو الخير بيحاول ان هو يحاربنا بيها حتى في هذه الايام ان هو يشوه صورة ربنا في عينينا، فتلاقي الواحد مش شايف ربنا كويس او مش عارف يوصف ربنا كويس. عشان كده من الحاجات الحلوة قوي ينصحوا الاباء لما تيجي تصلي اختار اسم تصلي بيه وتكلم ربنا وتنده ربنا بيه. يعني في واحد ينده ربنا يقول له يا رب يا الله الحنون، في واحد يقول ربنا يا ربنا الغني، في واحد يقول ربنا يا ربنا الغافر. اختار اسم محبب الى قلبك او حاسس بيه او بمعناه تنده ربنا وتناجي ربنا بي. فدانيال كان عنده اسماء كتير وكان شايف ربنا بمنتهى الوضوح، انما عدو الخير على مدار العصور كلها بيحاول يشوه صورتنا او بيحاول يشوه صورة ربنا في عينينا. فما تبقاش شايف ان الله قدوس القديسين، ما تبقاش شايف انه رئيس الرؤساء، ما تبقاش شايف انه مالك الممالك. ليه؟ او الشيطان عايز كده. فيجي واحد يصلي يقول ايه ربنا مش سامع صلاتي. يا سيدي مين قالك ان ربنا مش سامع صلاتك؟ يجي واحد يقول لك اصل ربنا مش راضي عني وعايز يعمل ويسوي فيا. سيدي مين قالك ان ربنا مش راضي عنك؟ يجوز تحتاج تتوب، لكن ده مش معناه ان ربنا رفضك. احنا مرفوضين ومتروكين ومطروحين وهنروح فمش عارف اماكن شكلها ايه، الكلام ده كله مش بتاعنا. مين قال الصوره دي؟ مين اللي حطها في ذهن ده؟ حتى الواحد لما يبقى فرحان شويه بنعمه ربنا مديها له تلاقيه مش قادر يفرح. ليه؟ يقول لك مش عارف الايام شايلالي ايه. يقول لك انا مش خايف كده ربنا يكون شايل لي حاجه، خايف ربنا يكون شايل لي تجربه او ضيقه او صليب. ليه؟ ده الكتاب المقدس بيقول في يوم الخير كن بخير وفي يوم الشر اعتبر. ما تفرح، ما ربنا مبارك لك ومديك حاجات حلوه، ما تخليك فرحان. انما الشيطان عايز كده، حتى لما الناس بتنبسط شويه ولا بتضحك شويه زياده تقول ايه خير، اللهم اجعله خير. طالما ضحكنا يبقى غالبا متوقع في نكد او عكننه جاي. الشيطان حاطط لنا الفكرة دي، فكرة طبعا دي غير مسيحية، انه في شر احنا مش عارفينه. فاوعى تشكر ربنا، ولو شكرت ربنا يقولك على فكرة انت ما بتحبش ربنا، انت بتشكره عشان خايف للنعمة تزول. على فكرة انت ايمانك ضعيف. وساعات ناس تيجي تشتكي في الاعترافات تقول احنا حاسين ان احنا مش بنحب ربنا. مين قالك كده انك مش بتحب ربنا؟ انت بتحب ربنا جدا بدليل انك قاعد القعدة دي دلوقتي. انما الشيطان عايز يعمل ايه؟ عايز يشوه صورة ربنا في عينيك. فدانيال كان يتميز الحقيقة، لما نقرأ السفر بتاعه تجد انه شايف ربنا بعينين منتهى النقاوة وبوضوح جدا. من اجمل الالقاب اللي تتقال على دانيال في السفر دوت الرجل المحبوب. الرجل المحبوب يعني زي ما انت شايف ربنا وبتنده بالقاب، ربنا كمان يندهك بلقب. يا ترى لو وقفت قدام ربنا هيقولك ايها الرجل الخادم، ولا ايها الرجل المصلي، ولا ايها الرجل المحبوب، ولا هو الرجل الباذل؟ هيقول لك ايه اللقب اللي ربنا تحب انه يندهولك؟ انت تبقى في عين ربنا ايه؟ علاقة قوية وشخصية جدا ما بينه وما بين السماء. الملاك لما اقاموا نده باللقب اللي ربنا خلعه على دانيال او الدال دانيال، فقال له ايها الرجل المحبوب. كلمة جميلة جدا دعي بها ثلاث مرات دانيال، وزي ما دانيال اتقال عليه الرجل المحبوب، كان يوحنا الرائي هو التلميذ الذي يسوع ايه احب. ففي تشابه وتطابق كبير جدا بين شخصية دانيال وبين شخصية يوحنا الرائي. طبعا السفر كله بيحكي، لانه الناس كان زمان بتؤرخ بالملوك باسماء الملوك، فيقول لك في ايام كذا في السنة الثالثة لملك كذا. فاحنا دلوقتي في السنة الثالثة لملك يهويقيم ملك يهوذا، الاصحاح الاول. ذهب يهويقيم، ده ملك يهوذا، احنا قلنا يهوذا مملكة الجنوب. ذهب نبوخذ نصر ملك بابل الى اورشليم وحاصرها، وسلم الرب بيده يهويقيم ملك يهوذا مع بعض انية بيت الله، فجاء بها الى ارض شنعار الى بيت الهه، وادخل الانية الى خزانة بيت الهه. سلم الرب بيده يهويقيم ملك يهوذا مع بعض انية بيت الله، وجاء الى ارض شنعار الى بيت الهه، وادخل الانية الى خزانة بيت الهه. زي ما قلنا بيحصل ان الشعب بيبعد عن ربنا، بيعبد الاوثان، بيقع في خطية الزنا، فربنا يؤدبه بسبي. فجي المرة دي نبوخذ نصر اخد انية بيت الله، ودي كانت حاجة مريرة بالنسبة لشعب اسرائيل، انه يدخل يدوس الهيكل باقدامه غير المقدسة وغير النقية، يدوس الهيكل وياخد الانية المقدسة المدشنة المخصصة لخدمة الهيكل وخدمة العبادة، ياخدها ليه؟ هيحطها في قصره، هيعمل بيها ايه؟ اكيد هيشرب فيها ويسكر فيها زي ما يحصل بعد كده من ابنه او حفيده. واخد بعض الناس معاه. انما يعلق دانيال يقول ايه؟ دانيال طبعا كتب السفر، يعلق يقول ايه؟ وسلم الرب بيده يهويقيم ملك يهوذا مع بعض انية بيت الله. سلم الرب بيده، وده يبين لك انه حتى من خلال كل الاحداث دانيال بيتعامل مع الله، او بيتعامل مع الاحداث من خلال الله. هو شايف ان الاحداث دي سلم الرب بيده، مش يهويقيم اللي ضعف، مش نبوخذ نصر اللي تقوى عليه، انما في ربنا موجود بيحرك الاحداث وفاهم قصد الله وفاهم ربنا بيعمل كده ليه. ليه؟ لان عنده من جواه الروح القدس بيكشف واضح قدامه عمل الله، الله بيؤدب. سلم الرب بيده، يبقى ربنا بيؤدب الشعب. وامر الملك اشفنز رئيس خصيانه بان يحضر من بني اسرائيل من نسل الملك ومن الشرفاء فتيان اللعيبة فيهم حسان المنظر، حاذقين في كل حكمة وعارفين معرفة وذوي فهم بالعلم، والذين فيهم قوة على الوقوف في قصور الملك، فيعلموهم كتابة الكلدانيين ولسانهم. وعين لهم الملك وظيفة كل يوم بيومه من أطايب الملك ومن خمر مشروبه، تربيتهم 3 سنين عند نهايتها يقفون أمام الملك. طلب الملك من الناس اللي عنده، اختاروا لي من بين السبايا من بين الناس الأسرى شوية ناس شباب حلوين شكلهم حسان المنظر، شكلهم من نسل الشريف، يقفوا قدامي ويبقوا في يعني يشتغلوا في البلاط الملكي يعني او في القصر. بس اهم حاجة يحتاجوا 3 سنين اعداد. الاعداد 3 سنين دول ياخدوا فيه ايه؟ يتعلموا فيه اللغة ويتعلموا فيه الكتابة الكلدانية. ودي اول حاجة عدو الخير بيحاول يعملها اول ما يسبي ولاد ربنا، انه ينسيهم لغتهم وينسيهم كلامهم ويحط على لسانهم كلام تاني. فتلاقي الشعوب لما تحب تطمس حضارة تلغي اللغة بتاعتها، زي ما حصل في وقت من الأوقات في تاريخ الكنيسة وألغوا اللغة القبطية. ليه؟ علشان يطمس الحضارة دي كلها. وعشان كده بعض الشعوب تتمسك جدا باللغة بتاعتها. فاللي من حضراتكم مثلا يسافر بلاد زي ألمانيا ولا فرنسا، لو حاول يتكلم إنجليزي تلاقي الناس ما تتعاونش معايا، ترفض. ليه؟ متمسكين جدا باللغة بتاعتهم، لانه عارفين ان دي تكمن فيهم حضارتهم ووجودهم وتاريخهم كل. المهم المعنى الروحي ورا الكلام ده، ان الشيطان بيحاول يحط على لساننا لسان غريب، بيحاول يتكلم بلغة غريبة، يحاول يخلينا نتكلم بلغة لغة العالم. وكمان حدد الملك وظيفة، وظيفة يعني حصة من الاكل ياكلوها وحصة من الخمر بتاعه يشربوه، علشان نوع من انواع البرنامج الغذائي، علشان الناس دي جاية من السبي، هو شايفهم يعني هزال وضعاف، فمحتاجين يقويهم ويقويهم عشان يبقوا حسان المنظر وكده صحتهم ردة ويقفوا في القصر يبقى منظر مشرف. وفعلا اختاروا الناس، وكان من بينهم بني يهوذا دانيال وحنانيا وميشائيل وعزاريا، فجعل لهم الخصيان أسماء، فسمي دانيال بلتشسر وحنانيا شدرخ وميشائيل ميشخ وعزاريا عبدناغو. يعني الأسماء اتحورت بالشكل الكلداني فتاخد نطق مختلف. أما دانيال عدد 8، فجعل في قلبه أن لا يتنجس بأطايب الملك ولا بخمر مشروبه، فطلب من رئيس الخصيان أن لا يتنجس، وأعطى الله دانيال نعمة ورحمة عند رئيس الخصيان. فقال رئيس الخصيان لدانيال: إني أخاف سيدي الملك الذي عين طعامكم وشربكم، فلماذا يرى وجوهكم أهزل من الفتيان الذين من جلكم فتدينون رأسي للملك؟ فقال دانيال للرئيس السقاء الذي ولاه رئيس الخصيان على دانيال وحنانيا وميشائيل وعزاريا: جرب عبيدك 10 أيام فليعطونا القطان لنأكل ماء لنأكل وماء لنشرب، ولينظروا إلى مناظرنا أمامك وإلى مناظر الفتيان الذين يأكلون من أطايب الملك، ثم أصنع بعبيدك كما ترى. فسمع لهم هذا الكلام وجربهم 10 أيام، وعند نهاية 10 أيام ظهرت مناظرهم أحسن وأسمن لحما من كل الفتيان الأكلين من أطايب الملك، فكان رئيس السقاة يرفع أطايبهم وخمر مشروبهم ويعطيهم القطان. قصة مشهورة يعني. واحد في سبي وضع في قلبه أن لا يتنجس بأطايب الملك. طب هو بمزاجك يعني، ده أنت راجل مزبي وعبد وده أمر عسكري، تاكل ده يعني تاكل ده، واحنا بنعرض عليك منيون قول لك تحب تاكل ايه، هو الاكل الموجود والملك امر كده لازم تاكله. انما هو وضع في قلبه ان لا يتنجس باطيب الملك. حتة وضع في قلبه دي في منتهى الجمال والروعة، تستاهل ان احنا نقف عندها. عملها ازاي؟ وضع في قلبه ازاي هذا الشاب اللي بنقول عليه 15 16 20 سنة؟ وضع في قلبه ازاي؟ ايه القوة والعزيمة؟ ايه الرؤية الواضحة دي؟ انا صحيح في سبي بس مش هغلط، مش ممكن اغضب ربنا، مش ممكن اكل اكل غير مقدس او غير اكل نجس، مش ممكن اشرب خمرة بتاعة الملك. فكان واضح جدا في قوته ورفضه للخطية، ده غلط. طب انت في سبي بس ده غلط، عمل زي مين؟ زي يوسف. مشكلة او شطارة يوسف انه قال ايه؟ كيف اصنع هذا الشر العظيم، انه شايف الشر ايه عظيم، واخطئ الى الله. دي سر قوة شخصية يوسف. نفس القصة في دانيال، كيف اصنع هذا الشر العظيم. قوة يوسف وقوة دانيال انه كان شايف الشر عظيم، ومشكلتي ان انا مش بشوف الشر عظيم، بشوف الشر بسيط ويعني عادي، مشي امورك، ما كل الناس كده، ما اعمل حوالي، طب ما دي الظروف، طب ده انت في سبي يعني هنعمل ايه، هو انت بايدك. وهتلاقي سيناريوهات كتيرة قوي تبرر الموقف ده، ما تاكل وخلاص، ما كل اللي حواليك بياكله يعني، هو بمزاجك. انما لغاية اخر لحظة دانيال مستعد يستشهد موتا بالجوع، ولانه يحط ابدا في فمه حاجة غير مقدسة بمنتهى القوة، بمنتهى القوة. الحقيقة ده يكسفنا كلنا، انا اول واحد، لان احيانا الواحد يفوت في حاجات ويقول لا يعني ربنا رب قلوب ومش عارف ايه. ايوه يا سيدي، ما هو في مرونة وربنا رب قلوب وكل حاجة، انما احيانا الواحد بيبقى بيسقط في التهاون تحت شعار الحرية وحرية مجد اولاد الله. فرق كبير جدا بين حرية مجد اولاد الله وبين انسان متهاون. فتلاقي انه ممكن يغير صيامه علشان الحفلة، عشان مناسبة، عشان مصيف، عشان سفرية، وعشان اوتيل، وعشان البوفيه، وعشان اسباب كتير جدا. انما دانيال وضع في قلبه ان لا يتنجس باطايب الملك في منتهى القوة، كان في منتهى القوة. وقال لهم اعطوني القطاني، وطبعا القصة دي بتؤكد على فكرة السوم النباتي. القطاني ده حاجة عاملة زي العدس كده يعني. اعطوني القطاني لنأكل وماء لنشرب، كل اللي محتاجه يعني اكل الصيام، شوية قطاني وشوية مية نشرب. وينظروا مناظرنا امام الملك الى مناظر الفتيان الذين يأكلون من أطايب الملك، ثم أصنع بعبيدك كما ترى. يعني واثق أن الأكل البسيط اللي ممكن يكون العناصر بتاعته بسيطة جدا، إلا أنه هو في حد ذاته مش سر قوتهم، لكن سر قوتهم وصحتهم القوية أن هم مسكين في ربنا. زي ما بنقول في التسبحة كلمة عجيبة جدا، بنقول على القديسين اللي بيكرروا اسم يسوع، يقول هو يكون لهم طعام حياة تقتاد به نفوسهم وأجسادهم معا. تصوروا يعني القديسين اللي عايشين في البراري قاعدين بيقتروا في اسم ربنا الحلو، اسم ربنا بيقوت نفوسهم، ماشي دي فهمينها، يعني عندهم كده حالة روحية جميلة. قال لك وأجسادهم معا، تقول يعني ايه أجسادهم؟ يعني مش محتاجين يأكلوا ويشربوا؟ قال لك مش محتاجين يأكلوا ويشربوا، يعني فيزيكالي مش عايز يأكل يعني، قال مش هيحتاج يأكل. تخيلوا يقعد ينده على اسم المسيح ويصلي ما يحتاجش يأكل ولا يشرب. ايه رأيك في دي؟ في ناس عاشوها، ناس عملوها فعل. جابوها ازاي؟ ونسمع عن قديسين بقى اللي قعد صايم 21 يوم زي الانبا بشوي، وحاجات في قصص طبعا ضد قانون الطبيعة، ازاي انسان ما يأكلش حاجة 20 يوم او حاجة زي كده. انما في ناس باسم المسيح تقدر تعمل كده، بقوة الروح القدس تقدر تعمل كده. فدانيال بقوة ربنا القطاني والماء يكفي ان هو يكون في منتهى القوة. اما هؤلاء الفتيان الاربعة فاعطاهم الله معرفة وعقل في كل كتابة وحكمة، وكان دانيال فهيما بكل الرؤى والاحلام. بص اعطاهم الله معرفة وحكمة دي لانه المسيح فيه مخفى كل كنوز المعرفة والحكمة، فيه مسخر كل كنوز المعرفة والحكمة. معرفة المسيح يقول عليها الفائقة المعرفة، فانت لو عرفت المسيح تعرف كل حاجة، تعرف كل حاجة. علشان كده في كتير من العلماء المعتدلين على مدار التاريخ كله عرفوا ربنا وقالوا معرفة ربنا ارفع واسمى واعلى من كل العلوم اللي في الدنيا. واحد زي جاليليو اللي اخترع التلسكوب وشاف بيه الكواكب والمجرات والنجوم، قال تعبير في منتهى القوة، قال ايه؟ قال استطيع ان ارى في مخدعي ما لا استطيع وابعد ما استطيع ان اراه بتلسكوبي. قال في المخدع هقف قدام ربنا هعرف معرفة تانية. ايه هي المعرفة دي؟ قال معرفة الله. شكلها ايه؟ تتوصف ازاي؟ الفائقة المعرفة. فالله اعطاهم حكمة ومعرفة وفهم. عشان كده ربنا وصى في العهد الجديد تلاميذه قال لهم لا تهتموا لما تقفوا قدام الملوك والأباطرة بماذا تقولون وماذا تجاوبون، لان الروح القدس يعطيكم فمن وحكمة، فمن وحكمة لا يقدر جميع مناقضوكم ان يعاندوها او يقاوموها. في منتهى القوة، في منتهى على مدار التاريخ كله تجد رجال الله القديسين في منتهى الحكمة في منتهى القوة. جابوها منين؟ الروح القدس بيعمل كده. وكلمهم الملك فلم يوجد بينهم كلهم مثل دانيال وحنانيا وميشائيل وعذاريا، فوقفوا امام الملك يعني تعينوا، وفي كل امر حكمة فهم الذي سألهم عنه الملك وجدهم 10 أضعاف فوق كل المجوس والسحرة الذين في مملكته، وكان دانيال الى السنة الاولى لكورش الملك. ربنا ادالهم حكمة شهد عنها الملك نبوخذ نصر انها 10 أضعاف ايه؟ اكتر من حكمة السحرة والمجوس. السحرة والمجوس هم اعلى مستوى علمي يعني في المملكة، عاملين زي دكاترة الجامعة كده. بالنسبة للمملكة بتاعت بابل عندهم السحرة والمجوس دول ارقى ناس، فما يجيبوا واحد من السبي يترقى فوق الناس دي كلها ويبقى اكثر حكمة لدرجة ان الملك يشهد له 10 أضعاف اعظم من الكل، الحقيقة دي تسبب له بعد شوية متاعب ومشاكل. في السنة الثانية من ملك نبوخذ نصر، احنا في الاصحاح الثاني بقى، حلم نبوخذ نصر احلاما فانزعجت روحه وطار عنه نومه، فامر الملك بان يستدعى المجوس والسحرة والعرافون والكلدانيون ليخبروا الملك باحلامه، فاتوا ووقفوا امام الملك، فقال لهم الملك قد حلمت حلما وانزعجت روحي لمعرفة الحلم. فكلم الكلدانيون الملك بالارامية، عش ايها الملك الى الابد، اخبر عبيدك بالحلم فنبين تعبيره. فأجاب الملك وقال للكلدانيون قد خرج مني القول، إن لم تنبئوني بالحلم وبتعبيره تصيرون إربا إربا وتجعل بيوتكم مزبلة، وإن بينتم الحلم وتعبيره تنالون من قبل هدايا وحلاوين وأكراما عظيما فبينوا لي الحلم وتعبيره. فأجابوا ثانية وقالوا ليخبر الملك عبيده بالحلم فنبين تعبيره. فأجاب الملك وقال إني أعلم يقينا أنكم تكتسبون وقتا إذ رأيتم أن القول قد خرج مني. ملك في مرة نايم نبوخذ نصر حلم حلم، فطلب الناس كعادة الملوك شوفوا لي حد يفسر الحلم زي ما حصل مع فرعون ويوسف. بس المرة دي نبوخذ نصر شخصية عجيبة جدا، جاب كل السحرة والعلماء والعرافين وطلب منهم طلب غريب، قال لهم انا حلمت حلم، عايزكم تقولوا لي الحلم وتقولوا لي تفسيره. فقالوا له طب قول لنا الحلم واحنا يجوز نجتهد في تفسيره، انما نقول لك انت نايم حلمت بايه يعني، دي انت كده مستحيلة بتعجزنا. قال هو ده الامر وخرج الامر مني، ولو ما قلتوش هقطعكم اربا اربا وتصير بيتكم مزبلة، حاجة في منتهى القسوة يعني. طب ايه يعني دماغه عجيبة جدا، طب ما تقول انت الحلم، ما اقولش الحلم عشان لو قلت الحلم يجوز انت اجتهادك في التفسير يبقى غلط، انما لو عرفت الحلم يبقى هتعرف التفسير. حاجة عجيبة جدا، ده حتى فرعون مصر، فرعون بجلالة قدره ما عملش كده يعني، حكى الحلم، الراجل طلع لطيف وحكى الحلم وخلى يوسف يفسره، انما نبوخذ نصر كان في منتهى العنف وفي منتهى القسوة. وعلى فكرة من الامور المهمة جدا واحنا بندرس شخصيات اللي ممكن تكون بتمثل الشر في الكتاب المقدس، ان احنا نقف عند الشخصيات دي وندرسها، فتطلع فيها بقى ايه قساوة القلب، ويطلع فيها عدم الحكمة، ويطلع فيها ازاي الواحد ممكن يشوف معجزات وينسى. فدراسة شخصية زي نبوخذ نصر تعلمنا كتير قوي، فتشوف ازاي الانسان لما يبقى بعيد عن الله والشيطان بيحركه يطلب طلبات ويفرض افتراضات على الناس ما فيهاش اي شيء من المنطق واي شيء من الحكم، ويبقى في منتهى القسوة، لان البعد عن الله يصيب القلب بالقسوة وبالشدة وبالعنف، فتلاقيه شديد جدا وعنيف جدا حتى مع اقرب الناس اليه. فتجد انسان ممكن يقسو على زوجته او على اولاده بسبب البعد عن الله، هو البعد عن الله يسبب كده قسوة للقلب، والقلب القاسي صعب جدا يتأثر بالكلام الروحي، وصعب جدا تحركه أي حاجة حتى لو شاف معجزات. يعني ممكن يشوف العذراء قدامه بتظهر مثلا، تقول له العذراء هي بتظهر هتتوب بقى، يقول لك يعني ماشي تظهر العذراء بس موضوع التوبة لا، ورده مصر على موقفه. زي ما تقال على فرعون، تقال على فرعون كلمة عجيبة جدا، فرعون شاف معجزات ولا مشافش؟ شاف معجزات كثيرة جدا، معجزات في منتهى العجب، لدرجة انه شاف البلد كلها مظلمة والمكان بتاع اليهود منور. يعني حد سمع عنها دي؟ عمرك شفت مصر كلها مظلمة ومدينة نصر مثلا منورة؟ يعني ما تحصلش ازاي يعني. شاف معجزات في منتهى العجب، وشاف مية بتبقى دم، وشاف زرع مش عارف بيحصل له ايه، وشاف الهوا بيجرى له ايه، وشاف الضفادع، وشاف حاجات كتير. ويعلق الكتاب المقدس كلمة عجيبة جدا، يقولك أما فرعون فلم يضع قلبه على كل هذا ورجع إلى بيته. يعني شاف معجزات بعينه، بس يعلق الكتاب يقول إيه؟ لم يضع قلبه على كل هذا، يعني فوتها برضه بلح. فيبين لك إزاي ممكن يكون إنسان شرير يشوف معجزات وقلبه ما يتحركش، لأن في قلبه إيه؟ قساوة، قساوة. فالملك نبوخذ نصر كان كده في قلبه قساوة عجيبة جدا، فيطلب من الناس طلبات حقيقة بعيدة كل البعد عن الحكمة والمنطق. وقال لهم انتم بتحاولوا تكسبوا وقت، لان انا قلت الامر خلاص، وانتم اتفقتم عليا ان احنا لما نقول لك لما تقولوا لي اي لما اقول لكم الحلم تقولوا عليا او تقولوا لي اي تفسير اي كذب، يعني اتفقتم عليا على كلام كذب وفاسد لتتكلموا به قدامي إلى أن يتحول الوقت، فاخبروني بالحلم فاعلم أنكم تبينوني لي تعبيره. أجاب الكلدانيون قدام الملك وقالوا ليس على الأرض إنسان يستطيع أن يبين أمر الملك، لذلك ليس ملك عظيم ذو سلطان سأر أمرا مثل هذا من مجوسي أو ساحر أو كلداني. قالوا له ما حصلتش، محدش بيطلب طلب زي كده، يعني أنا مجوسي آه وساحر آه، بس أنت بتعجزنا يعني ما نعرفش نعملها دي. الأمر الذي يطلبه الملك عسر وليس آخر يبينه قدام الملك غير الآلهة الذين ليست سكناهم مع البشر. إيه ده، هو في آلهة سكناهم مع البشر؟ قال الشيطان. طبعا الشيطان مش إله، إنما بالنسبة لهم بيسموه إله، فلكن هم برغم إن هم مسمينه إله إلا إن هم مميزين إن هذا الإله ضعيف جدا وبيسكن مع البشر، يعني لعبنا يعمل لنا شوية أشكال يعمل لنا شوية مناظر، إنما إله إله ما يقدرش، عامل زي الساحر اللي كان اسمه كبريانوس لما كان بيحضر الشيطان علشان يحاول يأثر على يوستينا، ومجرد ما حضر روح الشيطان شكل يوستينا، أنا آسف، حضر شكل يوستينا عشان يخضع بيه القائد اللي كان عايز يوستينا يتجوزها، ودخل الشيطان في شكل يوستينا، فوقف الساحر كبريانوس وقال ايه؟ مرحبا بالفتاة الجميلة يوستينا. مجرد ما نطق كلمة يوستينا اتحرق الشيطان، لدرجة ان كبريانوس نفسه آمن ودخل الإيمان وصار أسقف وصار شهيد. ايه الحكاية؟ اكتشف فجأة ضعف وزوال الشيطان، وقد ايه هو خادع وقد ايه هو ضعيف جدا. فالناس دي عارفة كده، بتقول كده محدش يقدر على اللي انت طالبه غير الآلهة الذين ليست سكنهم مع البشر، وكأنهم فاهمين ان في آلهة سكنهم مع البشر يعملوا اعمال، يعملوا مش عارف ايه، يخدعوا الناس، انما في آلهة فوق سكنهم مش مع البشر. وقالوا له احنا ما نعرفش نتعامل معهم. لأجل ذلك غضب الملك واغتصى جدا وأمر بإبادة كل حكماء بابل. فخرج الأمر وكان الحكماء يقتلون، فطلبوا دانيال وأصحابه ليقتلوهم. حينئذ أجاب دانيال بحكمة وعقل لأريخ رئيس شرط الملك الذي خرج ليقتل حكماء بابل. أجاب وقال لأريخ قائد الملك: لماذا اشتد الأمر من قبل الملك؟ حينئذ أخبر أريخ دانيال بالأمر، فدخل دانيال وطلب من الملك أن يعطيه وقتا فيبين للملك التعبير. حينئذ مضى دانيال إلى بيته وأعلم حنانيا وميشائيل وعذاريا أصحابه بالأمر ليطلبوا المراحم من قبل إله السماوات من جهة هذا السر، لكي لا يهلك دانيال وأصحابه مع سائر حكماء بابل. طبعا دانيال واضح أنه ما كانش واخد باله من الأحداث، أو مش مشغول بالأحداث، أو شغله حاجات تانية. فالملك حلم وجابوا الناس وهيموتوا الناس، وبعدين فجأة لقوهم جايين يمسكوهم يقولهم يلا عشان تموتوا. فقالوا نموت ليه؟ قالوا عشان الملك حلم حلم محدش عارف الحلم. قالوا طب ايه نعمل ايه يعني؟ قال الملك عايز حد يفسره. قال لهم طب دخلوني للملك. فدخل الملك وقال له اديني وقت انا افسر لك الحلم. طبعا قدام الثقة والقوة اللي بيتكلم بيها دانيال، الملك منحه اللي هو عايزه، قال له خد الوقت. فرجع لاصحابه وقال لهم اعملوا ايه؟ اجتماع صلاة بقى. قصة لما بتتعقد وبتتقفل وبتضلم تحت خالص، يبقى الحل الوحيد الصلاة. نرفع قلوبنا بالصلاة، نصرخ نحو السماء، اعملوا اجتماع صلاة، والصلاة تحرك اليد التي تحرك الكون زي ما قالوا القديسين. الصلاة دي عاملة زي ايه؟ زي المحولجي بيعمل حاجة صغيرة خالص، عارفين المحولجي بتاع القطر؟ ممكن يحرك حتة عصاية صغيرة كده قدامه، والعصاية دي تحرك قطر بالبضايع اللي شايلها، بالناس اللي شايلها كلها. انما هو عمل ايه؟ دخل غرفة التحويل بتاعته اللي هي مخدع الصلاة، وحرك حتة العصاية دي، فحرك مسار القطر كله، لانه عارف قوة الصلاة. الصلاة تحرك اليد التي ايه؟ تحرك الكون. دي بقى طبعا درس رائع في الصلاة. كل ما ندخل في ازمات على مستوى الشخصي او على مستوى الكنيسة، الحل ان احنا نرفع قلوبنا بالصلاة. صلي، لأن الصلاة تحرك اليد التي تحرك الكون. فتجد ياما أمثلة في تاريخ الكنيسة ازاي ربنا حول ضيقات وألام إلى خير بسبب الصلاة، وقد إيه الصلاة والصوم في منتهى القوة. وده إعلان بقى في السفر أن الصلاة والصوم يخرجان الشياطين، وهذا الجنس لا يخرج بشيء إلا بالصلاة والصوم. حينئذ لدانيال كشف السر في رؤيا الليل، فبارك دانيال إله السماء، وأجاب دانيال وقال: ليكن اسم الله مباركا من الأزل وإلى الأبد، لأن له الحكمة والجبروت، وهو يغير الأوقات والأزمنة، يعزل ملوكا وينصب ملوكا، ويعطي الحكماء حكمة ويعلم العارفين فهما. هو يكشف العمائق والأسرار، يعلم ما هو في الظلمة عنده، وعنده يسكن النور. إياك يا إله أبائي أحمد، وأسبح الذي أعطاني الحكمة والقوة وعلمني الآن ما طلبناه منك، لأنك أعلمتنا أمر الملك. دخل وقف صلى صلوة، وبعد الصلوة دي نهاها بتسبيحة طويل: شكرك يا رب لأنك أنت اللي بتعزل الممالك، وأنت اللي بتنصب الملوك، وأنت اللي بإيدك كل السلطان. طبعا اللي يقف قدام ربنا وفاهم قوة ربنا يفيض لسانه بالتسبيح وبالشكر. عشان كده يقول تفيض شفتي الصبح. يعني تفيض يعني اتمليت لدرجة أن التسبيحة بقت إيه؟ تطلع مني كده أوتوماتيك يعني. تفيض شفتي الصبح. فوقف قدام الملك وقف قدام ربنا وفي لحظة صلاة ولحظة شعور بحضور الله انفتحت فمه أو شفتاه بالتسبيح بتسبيحة في منتهى العمق والجمال. فمن أجل ذلك دخل دانيال إلى أريوخ الذي عينه الملك لإبادة حكماء بابل، مضى وقال له وكذا لا تبد حكماء بابل، ادخلني إلى قدام الملك فأبين للملك التعبير. وقف الأول يعيني بقلبه الحنين وهو رايح في السكة للملك، بس حب يوقف أمر الإعدام، قال له بس ما تموتش حد، احتمال لما كلم الملك ويهدى ويعرف الأمر مزاجه يتعدل ويعني ما يموتش الناس. عشان كده يقولوا ان دانيال هو النبي اللي تشفع في الصحراء والمجوس يعني. فاول مرة نسمع عن نبي يشفع في ناس من مش من شعب الله يعني. حينئذ دخل اريوخ بدانيال الى قدام الملك مسرعا وقال له هكذا قد وجدت رجلا من بني سبي يهوذا الذي يعرف الملك بالتعبير. اجاب الملك وقال لدانيال الذي اسمه بلتشصر، هل تستطيع أنت على أن تعرفني بالحلم الذي رأيته وبتعبيره؟ أجاب دانيال قدام الملك وقال السر الذي طلبه الملك لا تقدر حكماء ولا السحرة ولا المجوس ولا المنجمون على أن يبينوه للملك، لكن يوجد إله في السماوات كاشف الأسرار، وقد عرف الملك نبوخذ نصر ما يكون في الأيام الأخيرة، حلمك ورؤى رأسك على فراشك هو هذا. ابتدى يحكي له أنت أيها الملك أفكارك على فراشك صعدت إلى ما يكون من بعد هذا وكاشف الأسرار يعرفك بما يكون. قال له يعني أنت وانت نايم صعدت عليك أفكار عشان تكشف لك ما يكون بعد هذا، يعني الحلم اللي أنت هتشوفه بيكشف لك المستقبل اللي جاي. وكاشف الأسرار يقصد بيه ربنا يعرفك بما يكون، أما أنا فلم يكشف لي هذا السر لحكمة في أكثر من الأحياء، لكن لكي يعرف الملك بالتعبير ولكي تعلم أفكار قلبك. طبعا هنا بقى مثل رائع في الايه تواضع، لانه هو بمنتهى البساطه لو كشف له الحلم ونسب المجد ده لنفسه ممكن جدا ينصبوه اله، ما الشعوب دي كده. فمن الاول كده قال لهم لماذا تنظرون الينا كاننا بقوانا او تقوانا جعلنا هذا يمشي، زي مين؟ زي بطرس. انما رفع المجد لربنا على طول، وده الشيء الرائع اللي يحفظ الموهبه. لو ربنا اداك موهبه اطلب معاها الاتضاع اللي يحفظ الموهبه، لان ممكن جدا موهبة تطيح بيك، هتيجي في اليوم الاخير ممكن ان واحد يقف قدام ربنا يقول له اليس باسمك تنبأنا وباسمك اخرجنا شياطين، يقول لهم اذهبوا عني لاني لا اعرفكم. عشان كده مقدار القداسة او معيار القداسة مش المعجزات ومش المواهب. عشان كده لما تسمع عن واحد بيعمل معجزات هقول كلمة عجيبة، ها مش بالضرورة يكون قديس، لان ممكن الخط ده حتى لو عنده الموهبة حتى لو مش بيغدى ممكن الخط ده بعد شوية يحدث بيه كده شمال شوية او يعني يميل بيه شمال شوية او يمين شوية، فتبص تلاقيه بسبب الموهبة ما يخشش السماء. انما لو عنده اتضاع رايح السماء رايح السماء ماشي في السكة صح. عشان كده المعيار هو قد ايه الانسان بيحيا في اتضاع وفي انسحاق فعلا قدام ربنا. فوقف دانيال قدام الملك ونسب العظمة ونسب القوة لله، أما أنا فلم يكشف لي هذا السر لحكمة في أكثر من الأحياء. يا سلام لو كل إنسان ربنا كشف له سر أو كشف له حكمة يقول لم يكشف لي لعظمة في أكثر من بني الأحياء كلهم، لدرجة أن واحد من القديسين أظن ماري إسحاق يقول الله يبحث عن المتضعين ليكشف لهم أسراره. يا ربنا هو بيدور فين الإنسان المتضع عشان يكشف له الأسرار ويديله الأسرار. لو عايز تعرف إرادة ربنا الحل إيه؟ تتواضع، لأنك إذا تواضعت أو أنا إذا تواضعت بيتقابل فكري مع فكر المسيح، لأن فكر المسيح إيه؟ كان تواضع، لم يزل إلها أخلى نفسه أخذ صورة عبد، مش هو ده فكر المسيح اللي في فليبي؟ فنفس الحكاية أنا لو تواضعت هدخل في فكر المسيح والله يكشف لي أسرار، لأن الروح يكشف كل شيء حتى أعماق الله. فالإنسان المتضع فيه روح الله فيكشف حتى إيه؟ حتى أعماق الله. ابتدى يحكي له أنت أيها الملك كنت تنظر إذا بتمثال عظيم، وهذا التمثال العظيم البهي جدا وقف قبالتك ومنظره هائل، رأس هذا التمثال من ذهب جيد، صدره وذراعه من فضة، وبطنه وفخذه من نحاس، ساقاه من حديد، قدماه بعضهما من حديد والبعض من الخزف. كنت تنظر إلى أن قطع الحجر بغير يدين، فضرب التمثال على قدميه اللتين من حديد وخزف فسحقها، فانسحق حينئذ الحديد والخزف والنحاس والفضة والذهب معا، وصارت كعصافة البيدر في الصيف فحملتها الريح فلم يوجد لها مكان. أما الحجر الذي ضرب التمثال فصار جبلا كبيرا وملأ الأرض كلها، هذا هو الحلم، فنخبر بتعبيره قدام الملك. قال له الحلم تشفت تمثال، والتمثال ده راسه من ذهب وصدره من فضة وبعدين رجليه من حديد والقدمين من حديد ومن خزف، جزء منها حديد وجزء خزف. وبعد شوية شفت حجر اتقطع من الجبل بغير يد إنسان، نزل خبط التمثال على رجليه فوقع التمثال كله وانهار، وبات كل التمثال زي ما يكون كده عمل زي العصافة، وجات الريح حملته واختفى. ده المنظر اللي انت شفته. أما التعبير بقى فهكذا، أنت أيها الملك ملك ملوك، ملك ملوك، لأن إله السماوات أعطاك مملكة واقتدارا وسلطانا وفخرا. خلي بالكم بيقوله ملك ملوك مش ملك الإيه؟ الملوك، لأن ملك الملوك ده لقب يخص ربنا. قال أنا أنت ملك ملوك، يعني أنت ملك شلت ملوك وقعدت مكانهم، عندك أرباب ورؤساء في المملكة بتاعتك، فيقولوا أنت ملك ملوك. وحيثما يسكن بنو البشر ووحوش البر وطيور السماء دفعها ليدك وسلطك عليها جميعا. مين اللي سلطك؟ خلي بالكم كل شوية بيكلموا عن إله السماوات. في الأول قال له في إله السماوات هو اللي بيكشف، بعد شوية قال له إله السماوات هو اللي اداني المعرفة دي مش مني، ودلوقتي بيقول له إله السماوات هو اللي حطك ونصبك. فده رايح يكرز للملك، ده مش داخل يفسر حلمه بس. فأنت هذا الرأس من ذهب، أنت الرأس الذهب بتاعت التمثال، وبعدك تقوم مملكة أخرى أصغر منك، ومملكة ثالثة أخرى من نحاس فتتسلط على كل الأرض، وتكون مملكة رابعة صلبة كالحديد، لأن الحديد يدق ويسحق كل شيء، وكالحديد الذي يكسر تسحق وتكسر كل هؤلاء. وبما رأيت القدمين والأصابع بعضها من خزف الفخاري والبعض من حديد، فالمملكة تكون منقسمة ويكون فيها قوة الحديد، من حيث أنك رأيت حديدا مختلطة بخزف الطين، وأصابع القدمين بعضها من حديد والبعض من خزف، فبعض المملكة يكون قويا والبعض قسما يعني ضعيفا. وربما رأيت الحديد مختلطا بخزف الطين، فإنهما يختلطون بنسل الناس، ولكن لا يتلاصق هذا بذاك، لأن الحديد لا يختلط بالخزف. وفي أيام هؤلاء الملوك يقيم إله السماوات، أخدين بالكم برضو من الكلمة، لقب حلو في فمه يحب يوصف به ربنا دايما، إله السماوات، مملكة لن تنقرض أبدا، وملكها لا يترك لشعب آخر، وتسحق وتفني كل هذه الممالك وهي تثبت إلى الأبد. إيه هي مملكة إله السماوات بقى؟ يقصد طبعا مملكة ربنا يسوع المسيح، الملكوت الروحي، لأنه بعد شوية يقول ملكوتك ملكوت أبدي، يجي التعبير ده في السفر. لأنك رأيت أنه قد قطع حجرا من جبل لا بيدين، فسحق الحديد والنحاس والخزف والفضة والذهب. الله العظيم قد عرف الملك ما سيأتي بعد هذا الحلم حق وتعبيره يقين. طبعا الحجر اللي قطع بغير يد انسان ده على طول بنفتكر بيه ايه؟ ربنا يسوع المسيح، بنفتكر بيه التجسد، لانه لما يقول قطع الحجر بدون ما يكون في دور للانسان، ده اشارة الى بتولية العذراء مريم، وازاي طلع منها ربنا يسوع المسيح بدون تدخل انسان، وازاي الحجر ده يسحق كل الممالك ويصير جبل عظيم ويملأ المكان كله. حينئذ خر نبوخذ نصر على وجهه. معقولة نبوخذ نصر بجلال قدره كل قوة والقساوة اللي فيه قلبه داب للدرجة دي؟ أصل واحد بيقول له مش الحلم ده، بيقول له وانت نايم حلمت بإيه، وبيفسر له بتفسير منطقي جدا. حينئذ خر نبوخذ نصر على وجهه وسجد لدانيال. حتة منظر خلي كل الناس اللي واقفين في القصر يضربوا كف على كف. مين ده؟ مين دانيال ده؟ عمل ايه في الملك؟ ازاي نبوخذ نصر يقوم من على الكرسي والعرش بتاعه وينزل على وش ويسجد على وش عند رجلين دانيال؟ ايه القوة اللي في دانيال ده؟ قال كده، ما هو ربنا لما بيدي نعمة يخلي يضع اعدائك موطئا لقدميك، فييجوا يسجدوا عند رجليك. لا عجب، لان فيك روح الله القدوس. نبوخذ نصر بكل الشر اللي فيه ما قدرش يقاوم النعمة والحكمة اللي في وجه دانيال، وأمر بأن يقدموا تقدمة وروائح سرور. فأجاب الملك دانيال وقال حقا إن إلهكم إله آلهة ورب الملوك، وكشف الأسرار. خلي بالكم بيستخدم تعبيرات دانيال. وإذا استطعت على كشف هذا السر، حينئذ عظم الملك دانيال وأعطاه عطايا كثيرة عظيمة، وسلطوا على كل ولاية بابل وجعلوا رئيس الشحن يعني الرؤساء على جميع حكماء بابل. فطلب دانيال من الملك فولى شدرخ وميشخ وعبدناغو على أعمال ولاية بابل، أما دانيال فكان هو في باب الملك. لما اداله بقى مجد كتير وعطايا وحاجات كتير، دانيال بمحبة منساش اخواته اللي وقفوا جنبه وصلوا، مش أول ما شاف الملك بيسجد عند رجليه صدق وقال فعلا ده بيني، يعني الحكاية لعبت معايا وانا بقيت اعظم واحد وانا الوحيد اللي ربنا كشف لي القصة دي. لا لا، ده على طول افتكر اخواته، يمكن مش بسبب تقوايا انا لكن يمكن بسبب صلوات اخواتي ربنا كشف لي السر. وده سر عظمة حياة الشركة في الكنيسة، ان كلنا نستند على صلوات بعض. لما جابوا سمعان الخراز وقالوا له تعالى عشان تنقل جبل المقطم، قال لهم ايه؟ لهم البطرك والشعب يكونوا قدام وانا اقف في النص، مع ان هو عارف والسماء اعلنت ان اللي هينقل جبل المقطم صلوات سمعان الخراز، ومع ذلك يلزق نفسه في اللي حواليه كلهم. هو المتضعين شغلهم كده علشان يوم ما الجبل يتنقل ما يقولوش سمعان الخراز، يقولوا بصلوات الشعب كل ما يقولوا كرياليسون يترفع الجبل لغاية ما يشوفوا الشمس من تحتي. ده شغل الناس المتضعة. لكن برغم هذا ربنا يشاور على سمعان ويعلن قداسة سمعان الخراز. زي واحد من القديسين يقولوا عليه انه كان شاطر قوي في عمل الخوص، فيقولوا انه كانت تخرج من هذين اليتين قوة عظيمة، ابتدوا يمتدحوه لان اي راهب مثلا او اي اخ في الدير يعمل قفة اتنين في اليوم، ده يعمل 50 حاجة يعني خطيرة، قوي جدا وربنا مديله نعمة في الشغل وفي عمل اليدين. فكان يعمل ايه؟ كان يجيب واحد من الاخوة المبتدئين يقول له تعال اقعد معايا ساعدني، ده على ما يجدل ضفرتين يكون ده عمل له 3 قفف مثلا. وفي النهاية لما يبيعوا الحاجة دي ويدخل ايرادها للدير يقول له يا ابونا فلان احنا تعبناك، انت اكتر واحد عملت وسويت وانجزته. يقول لهم ابدا ولا حاجة، ده انا ما كنتش اعرف اعمل حاجة لولا مساعدة الاخ فلان. طب الاخ فلان ده ما عملش يعني حاجة بسيطة؟ يقولك معلش بس انا شاركته او هو شاركه معايا بسبب ان هو عايز ينسب له المجد، يقسم المجد مع اخواته اللي حواليه. لكن احيانا الواحد ممكن يعمل عكس كده، ممكن ينسب مجد الاخرين ليه، ممكن ينسب افكار الاخرين ليه، ممكن ينسب تعب الاخرين ليه. عامل زي اريوخ. ده اريوخ مين؟ هو رئيس الجند. دخل على الملك قال له ايه؟ لقيت لك لقية، انا وجدت لك انسانا يفسر لك الحلم. ده يعني بل لريق الملك ويعني اسلج صدره يعني. برافو عليك يا اريوخ، لقيته فين ده؟ هو لا لقاه ولا حاجة، ده الراجل كان جايبه عشان يموته، قال له استنى دخلني انا هقول له كلمتين. فساعات بنبقى كده شتان الفرق بين اريوخ التصرف بتاعه وبين دانيال اللي بيقول اذكر اخواتي وهات اخواتي كمان عشان يبقوا شدرخ وميشخ وعبدناغو يقيمهم على أعمال الولايات.